أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. العلامة الثانية من علامات الحقيقة والمجاز الحمل وعدم صحة السلب، أو صحة السلب وعدم صحة الحمل. قالوا، وهذا هو المشهور، أنه إذا صح حمل اللفظ بما له من المعنى على معنى خاص، فذلك دليل كون اللفظ بما له من المعنى حقيقة في ذلك المعنى الخاص، بتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. وفي مقابل ذلك أن سلب اللفظ بما له من المعنى عن معنى خاص دليل على كون ذلك اللفظ لو استعمل في المعنى المسلوب فاستعماله يكون مجازيا. وهذا قد اشتهر بين المتأخرين من الأصوليين. وتفصيل الكلام في علامية صحة الحمل أن المراد بكون الحمل علامة أن يؤخذ اللفظ بما له من المعنى استنادا إلى الارتكاز أو إلى نص اللغة، نص أهل اللغة والمحاورة، فنأخذ هذا اللفظ بما له من المعنى ونحمله على معنى آخر، نشك في اندراجه تحت معنى اللفظ ومدلوله. فإن صح الحامل دل ذلك على الاتحاد بين المحمول وهو اللفظ بما له من المعنى والموضوع وهو المعنى المشكوك. وهذا الدليل كون اللفظ حقيقة في ذلك المعنى الذي حملنا عليه اللفظ بما له من المعنى، بشرط أن يكون الحمل لا مجردا، بل بشرط كونه بما له من المعنى، بمعنى أننا نحمل اللفظ بما له من المعنى، فنأخذ الفراغ من ثبوت اللفظ ووضعه للمعنى الخاص في طرف المحمول ونحمله على المعنى المشكوك. مثلا لو شككنا في ماء البحر أنه ماء أو ليس بماء، فعندنا معنى نشك في اندراجه تحت مدلول اللفظ، وهو هذا الفرد الخاص من الماء كماء البحر مثلا، فنحمل اللفظ وهو كلمة ماء بما لها من المعنى على هذا الفرد الخاص من الماء من السائل، فنقول هذا ماء. فإذا صح هذا الحمل أو حكم العرف بصحة مثل هذا الحمل دل ذلك على أن مدلول كلمة الماء أخذ بحيث يكون واسعا ويشمل هذا الفرد من الماء. فعلامية الحمل في الواقع مبنية على الفراغ من ثبوت المعنى في الرتبة السابقة، لكن مع الشك في حدود ذلك المعنى، إذ لا معنى للاستعمال العلامة إلا عند الشك في ذي العلامة، ومورد الشك ها هنا ليس أصل الوضع بخلاف التبادر، فإنه في التبادر يثبت أصل الوضع. لو شككنا أن اللفظ ما معناه أصلا نرجع إلى التبادر، وأما في الحمل فإننا نرجع إلى الحمل لنحدد دائرة معنى اللفظ وحدود معنى اللفظ، لا لنثبت أصل الوضع أو نثبت أصل المعنى، لا معنى لذلك. فعلامية الحمل تكون لتحديد المعنى الذي وضع اللفظ له، فيكون لللفظ معنى ارتكازي لكن مردد بين السعة والضيق، فنستعمل الحمل لتحديد سعة المعنى أو بيان حده فنقول هذا ماء أو نقول الماء هذا، بمعنى أننا نجعل المعنى المشكوك محمولا مرة أو موضوعا أخرى. وبهذا يتبين أنه لا مجال للإشكال في هذه العلامة بأن الحمل وعدم الحمل من شؤون المعاني، فإن الألفاظ بما هي ألفاظ بقطع النظر عن مداليلها ومفاهيمها التي وضعت لها لا يجري الحمل فيها. ومن الواضح أن ملاك صحة الحمل هو الاتحاد بين الموضوع والمحمول على تفصيل يأتي. ومع ثبوت ملاك الحمل تنعقد القضية ويصح الحمل ولو كان استعمال اللفظ في معناه استعمالا مجازيا، فلا يتوقف الحمل على كون الاستعمال حقيقيا ولا يبطل الحمل على تقدير كون الاستعمال مجازيا. وهذا هو الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. ولكن يندفع هذا الإشكال بما عرفت في بيان علامية الحمل، وأن المراد بالحمل ليس إثبات أصل المعنى، بل المراد بالحمل تحديد المعنى المفروغ عن وضع اللفظ له. ونستعمل هذه العلامة عند الشك في اندراج فرد خارج فرد من أفراد المفهوم أو من الأفراد المشكوكة تحت المعنى الذي وضع اللفظ له، فيكون أحد طرفي الحمل اللفظ بما له من المعنى، أو إن شئت قلت المعنى المدلول عليه باللفظ، المعلوم كونه معنى اللفظ إجمالا لا تفصيلا، ويكون ثمر أثر الحمل في المقام تحديد سعة ذلك المعنى. وبالتالي لا مجال لإشكال السيد الخوئي، لأنه صحة حمل اللفظ بما له من المعنى تدل على أن نسبة ما وقع طرفا للحمل إلى اللفظ كنسبة الطرف الآخر في الجملة. فإذا قلنا أن اللفظ موضوع لهذا المعنى وقد ذكرنا في الحمل أنه متحد بالمعنى، فحكم أحد المتحدين حكم الآخر، حكم الآخر. فإن كان أحدهما هو حقيقة اللفظ ومعناه الحقيقي فالآخر كذلك. إذن لا مجال لإشكال السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. ولكن بما أن الحمل ينقسم إلى حمل أولي ذاتي وملاكه الاتحاد في المفهوم بين الموضوعي والمحمول، وعادة ما يستعمل هذا في التعريفات وفي الحد التام بالخصوص بحسب الغالب، وينقسم أيضا إلى حمل شائع صناعي ملاكه الاتحاد بين الوجود في الوجود بين الموضوع والمحمول وإن كانا متغايرين مفهوما، كقولنا الجسم أبيض وزيد ضاحك وأمثال ذلك من القضايا التي تتغاير مفهومات أطرافها وتتحد في الوجودات. وهذا هو ملاك الحمل الشائع الصناعي، فيكون الملاك هو الاتحاد في الوجود مع التغاير بالمفهوم. بما أن الحمل ينقسم إلى هذين النوعين فلا بد من تفصيل البحث بحسب حال كلا النوعين. فنقول أما في الحمل الأولي الذاتي الذي ملاكه الاتحاد في المفهوم، فالحكم بكون أحد الطرفين هو مدلول اللفظ كما أن الآخر هو مدلوله واضح، وذلك لأننا بحسب ما بينا قلنا نأخذ اللفظ بما له من المعنى فنحمله على المعنى المشكوك. وبما أن الحمل ها هنا حمل أولي ذاتي، ومرجع ذلك إلى أن أحد المعنيين هو عين المعنى الآخر، فإذا يكون اللفظ الموضوع لأحدهما موضوعا للآخر، وإلا لم يكونا متحدين في المعنى. فمقتضى الحمل الأولي الذاتي أن يكون ما دل عليه اللفظ في الطرف الأول هو عين ما وقع في الطرف الآخر، هذا هو الحمل الأولي الذاتي، وهكذا تكون علاميته على الحقيقة. وفي المقابل أيضا لو وقع السلب فمعنى ذلك أن المحمول غير الموضوع، فيكون اللفظ الموضوع لأحدهما ليس موضوعا للآخر بمقتضى أنه موضوع لما سلب عن الآخر، فإذا مقتضى السلب أيضا أن يكون المسلوب أجنبيا عن اللفظ. هذا ولكن المحقق الرشدي أعلى الله مقامه الشريف توقف في علامية الحمل بهذا المعنى، وذلك لأنه قال أن الحمل يقتضي الاتحاد بين معنيين متغايرين، وإن شئت قلت أن الحمل يقتضي الاتحاد من جهة، لأن مفاد الحمل هو اتحاد المحمول بالموضوع، ويقتضي أيضا أن يكون الموضوع غير المحمول من جهة أخرى، وذلك لأن حمل الشيء على نفسه ليس بمعقول باعتبار لزوم لابدية المغايرة بين الموضوع والمحمول في الجملة، والشيء لا يغاير نفسه ولو بالاعتبار، فلا معنى للقول مثلا أن زيدا محمول على نفسه باعتباره غير نفسه، هذا لا معنى له، لأن الاعتبار هنا لا يراد به الاعتبار الجزافي، وإنما يراد به الاعتبار الواقعي. ومن الواضح أنه لا يمكن فرض المغايرة بين الشيء ونفسه ولو بالاعتبار، لأن ذلك الاعتبار إن كان جزافا فهو خروج عن محل الكلام، وإن كان اعتبارا واقعيا أي مأخوذا من مراتب الواقع فمقتضى ذلك الاعتبار الذي حكمنا بحسبه بالمغايرة صحة سلب الشيء عن نفسه بذلك الاعتبار. ومن الواضح أن زيدا لا يسلب عن نفسه ولو باعتبار، وكذلك الإنسان لا يسلب عن نفسه ولو باعتبار، فإذا ما معنى ما يقال أن الحمل الأولي مفاده اتحاد المفهومين فيقال الإنسان حيوان ناطق؟ هذا لا معنى له إذا كان المقصود بذلك الحمل بحسب المفاهيم. وبما أن الحمل الأول مربوط بالمفاهيم، وقد عرفت أن مقتضى الحمل المغايرة بين مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول، والشيء لا يغاير نفسه ولو مفهوما، إذن لا يجري الحمل الأولي أبدا. وكل ما يسمى بالحمل الأولي فلا بد من تأويله، فليحمل مثلا على أن المقصود بالحمل الأولي هو أن ما يسمى بهذا اللفظ تعريفه كذا وكذا، مثلا يقال الإنسان حيوان ناطق، ومعنى ذلك أن ما يسمى بالإنسان ينطبق عليه مفهوم الحيوان الناطق. ومن الواضح أن مفهوم ما يسمى بالإنسان غير مفهوم الحيوان الناطق، وأن مفهوم الحيوان الناطق هو حقيقة وتعريف وحد الفرد الذي يندرج تحت عنوان ما يسمى بالإنسان. فإذا هكذا نؤول الحمل الأولي، أو نقول ما وضع له لفظ الإنسان هو كذا وكذا، هذا هو ما يسمى بالحمل الأولي، ولكن هذا ليس بحمل أولي. هذه خلاصة ما ذكره المحقق الرشدي قدس الله نفسه الزكية. قال المحقق الأصفهاني، مع أنه يعني لم يزد في بيان إشكال المحقق الرشدي أكثر من ذلك على أكثر من ذلك، قال أنه لأجل ذلك أنكر المحقق الرشدي علامية الحمل الأولي، بل أسقط أصل الحمل عن العلامية، بمعنى أنه لم يقبل كون الحمل علامة على الحقيقة والمجاز في مطلق الأحوال، أي سواء كان حملا أوليا ذاتيا أو كان حملا شائعا صناعيا. ولكنه لم يبين وجه الإشكال في الحمل الشائع الصناعي، ولعله يتبين بالتأمل في كلامه مع التأمل فيما سيأتي من بيان أثر الحمل الشائع الصناعي في المقام. هذا إشكال المحقق الرشدي. وهذا الإشكال وإن كان بحسب النتيجة أمرا مغايرا لما يرتكز في أذهان أهل العلم، بل ما يحكم به العقل ابتداء من صحة عقد قضايا الحمل الأولي، فإنه لا يتوقف العقل في قبول قولنا الإنسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاهل مثلا وأمثال ذلك مما يسمى بقضايا الحمل الأولي، من دون حاجة إلى التأويل الذي ذكره قدس الله نفسه. فالارتكاز يحكم بانقسام الحمل إلى حمل أولي وحمل شائع صناعي باختلاف ملاك الحمل. فإذا كان ملاك الحمل الاتحاد في المفهوم فهو أولي ذاتي، وإذا كان ملاك الحمل الاتحاد في الوجود فهو حمل شائع صناعي. وبالمناسبة الشيخ المظفر قدس الله نفسه في كتاب أصول في كتاب المنطق نسب اصطلاح الحمل الأولي إلى صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية، ولكن قد سبقه في ذلك المحقق الداماد السيد الداماد قدس الله نفسه الزكية، فإنه أول من ذكر اصطلاح الحمل الأولي كما جاء ذلك في كتاب في كتبه الفلسفية ومنها الأفق المبين. والسيد الداماد وإن اخترع الاصطلاح بحسب ما يعني تتبعنا فلم نجد أحدا قبله ذكر هذا الاصطلاح، لكن معنى الاصطلاح موجود في كلمات الشيخ الرئيس ومن بعده، ولكن السيد الداماد قدس الله نفسه هذب المطلب ووضع العنوان بشكل دقيق وأشار إلى الفرق بشكل مبسوط بين الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي، والفضل لأهله. طيب، ملاك الحمل الأولي الاتحاد في المفهوم، زين، المفروض في الحمل الأولي اتحاد الموضوع والمحمول في المفهوم. طيب، جهة المغايرة التي هي شرط صحة الحمل، فإن كل حمل لا بد فيه من مغايرة ما، وإلا لم ينعقد الحمل، فما هي جهة المغايرة في الحمل الأولي الذاتي؟ قالوا أن المغايرة في الحمل الأولي الذاتي هي بالإجمال والتفصيل، فالموضوع أخذ بنحو الوحدة والجمع وهو محدود، والمحمول وهو الحد أخذ بنحو الكثرة والبسط والناشر في مقابل اللف. فعندما نقول الإنسان نأخذ ماهية الإنسان باللحاظ الإجمالي المتعلق بذات الإنسان، وفي مقام الحد نبسط تلك الوحدة ونفصلها ونحللها فنقول حيوان ناطق. فبين الموضوع والمحمول مغايرة بالإجمال في طرف الموضوع وبالتفصيل في طرف المحمول. طيب، هذا البيان الذي هو أمر يعني دارج على الألسنة ومتكرر في صفحات أهل العلم، هل يكفي لدفع إشكال المحقق الرشدي وهو من أعظم تلامذة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ومن المتبحرين في المباحث العقلية؟ لا ينبغي أن يتوهم أن المحقق الرشدي رحمه الله تعالى باعه قصيرة في المباحث العقلية، بل إنصافا هو من كبار المحققين في الأصول وعنده نظرات دقيقة في المباحث العقلية. فما الذي دفع المحقق الرشدي إلى هذا الإشكال؟ لا يقال أن المغايرة بالإجمال والتفصيل كافية. المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى بيّن المغايرة بالإجمال والتفصيل، ولكن مع ذلك عبارته تحتاج إلى بسط، وإلا فإن عبارته صحيحة تامة، لا إشكال على مطلبه قدس الله نفسه الزكية، لكن لا بأس بالتوضيح. فنقول الحاد والتعريف يكون بوضع المعرف في طرف الموضوع وأخذه مجملا، ونقصد بالإجمال هنا، وانتبهوا معي، نقصد بالإجمال هنا تعلق اللحاظ بهذه الذات بدون تفصيل. فنقول الإنسان كذا وكذا، ونقصد بالإنسان هذه الذات، هذه الحقيقة، هذه الماهية، من دون أن نوغل باللحاظ في أعماقها وجوهر ذاتها وما وذاتياتها، لا، نأخذها بنحو مجمل. فنقول الإنسان كذا وكذا، هذا في طرف المحدود وفي طرف الموضوع. أما في طرف الحد والمحمول فإننا نأخذ العناوين بالتفصيل ونبين أجزاء تلك الماهية، مبتدئين بالأعام وهو الجنس، منتهين بالأخص وهو الفاصل. ولكن انتبهوا معي لما أقول، دققوا فيما أقول، التعريف يكون ببيان أجزاء الماهية التي هي حقيقة واحدة، ومعنى ذلك أننا إذا عرفنا الإنسان فقلنا الإنسان حيوان ناطق، فليس المقصود بذلك أن وحدة الإنسان تتألف من جزئين كل جزء غير الآخر، لأن الكثرة بهذا النحو تنافي وحدة المعرف، وكيف يتحد الواحد بالكثير؟ هذا لا معنى له. الكثرة التي أخذت في طرف التعريف والحد هي كثرة طولية، ومعنى كونها كثرة طولية أن الماهية ملتئمة من حقيقتين، إحداهما في طول الأخرى، مرتبة إحداهما غير مرتبة الأخرى، ومن كثرة هذه المراتب يعبر عن ذلك بالأجزاء. فالتجزئة والكثرة بلحاظ الترتيب والمراتب، لا بلحاظ كون هذه الأجزاء بعضها غير بعض، لا مغايرة بين الأجزاء إلا بلحاظ ترتبها. ومعنى ترتبها أنك عندما تقول الإنسان حيوان، وأنت في نيتك أن تستمر بالبيان إلى أن تصل إلى الفاصل، فأثناء وصولك إلى الجنس أنت تحصر حقيقة الإنسان، فأنت في مرتبة الجنس لا تقول أنك تحكم بوحدة الإنسان والحيوان مأخوذا وحده، لا، بل تحكم بالوحدة بين الإنسان والحيوان لكن مأخوذا لا بشرط، ثم تستمر بهذا الحكم وهو التوحيد بين الطرفين لتصل إلى قولك ناطق. فكلا الأمرين أي الجنس والفاصل هما كل في مرتبته عين الماهية المعرفة، فالإنسان في مرتبة الجنس عين الجنس، والجنس عينه، والإنسان في مرتبة الفاصل عين الفاصل والفصل عينه وليس أحدهما بعض الماهية إلا أن البعضية تكون بلحاظ كون هاتين المرتبتين وهما عين الماهية بينهما اختلاف بالإجمال والتفصيل. وأرجو أن أكون هنا واضحا. إذن الذي يكون مجملا واقعا ما هو؟ هو الجنس. والذي يكون مفصلا واقعا هو الفاصل. ولكن بما أنهما معا جزآن ماهية والماهية لا تلتئم من جزئين متقابلين وإنما تلتئم من جنس وفاصل وتحصل الجنس بالفاصل والفصل محصل للجنس وتحصيله للجنس عين تقسيمه له. نقول بما أن كل منهما عين الماهية مع أن هذا له حكم وهو التفصيل وهذا هو الفاصل والآخر له حكم وهو الإجمال وهذا هو الجنس، قلنا بأن الإنسان لا مأخوذ لا بنحو التفصيل ولا بنحو الإجمال، بل مأخوذ بنحو الإجمال لكن بمعنى البساطة، أما إجمال الجنس فهو بمعنى الإبهام. طيب، هنا حصل فرق حقيقي بين المعنيين، فمعنى النوع شيء في مقام المفهومية غير معنى الحد، فإن الحد هناك نوغل فيه في الكثرة، فكأننا نقول مع أننا نمر من مرتبة إلى مرتبة في كل مرتبة نقول هذا هو الإنسان. فمثلا في مرتبة الجنس نقول هذا الحيوان هو الإنسان، ولكن لا نقول هذا هو الإنسان، نقول الإنسان هو حيوان، يعني في مقابل الشجر، في مقابل الجماد، في مقابل الجوهر الآخر نقول الإنسان ما هو؟ حيوان. لذلك يقع كل جزء من أجزاء التعريف جوابا للسؤال عن الإنسان بما هو. إذا قلت إذا سألتك عن الإنسان ما هو الإنسان، يصح أن تقول حيوان، وإن كان هذا الجواب ناقص، لكن نقص الجواب غير خطأ الجواب. وأريد يعني تأكيدا لهذا الكلام، صحيح ولا مو صحيح؟ نقص الجواب شيء وخطأ الجواب شيء آخر. مثلا هل يقال عن الكتاب أنه مداد؟ لا يقال، لأن حقيقة الكتاب ليست مدادا. هل يقال عن الإنسان أنه عين؟ لا. ولكن هل يقال عن الإنسان أنه حيوان؟ يصح أو لا يصح؟ يصح، وإن كان هذا الحمل حملا شائعا صناعيا، لكن المقصود بالحمل الشائع الصناعي ها هنا الاتحاد بالوجود في مرتبة الجنس الذي هو بعض الحقيقة. فلو كان لو كانت البعضية للجنس مثل بعضية العين للجسم لم يصح الجواب. ولذلك لا يصح أن نقول عن الإنسان عن الجسم ما هو فتقول عين. فلماذا صح الجواب عن السؤال بما هو الإنسان أن نقول هو حيوان، مع أنه ناقص؟ صحيح ناقص، لكن الحمل صحيح. السر في ذلك هو أن معنى الناقص ليس أنك تترك شيئا من حقيقة الإنسان وتحمل الإنسان ببعضه بكله على هذا الجزء، لا، المقصود بالبعضية هنا أن الجنس وإن كان عين الإنسان لكن للإنسان حقيقة في مرتبة أخرى. فالإنسان في مرتبة الجنس هو كله جنس، لا أقول هو جنس، أقول هو كله الجنس، لكن في مرتبة الجنس. وبلحاظ اتحادهما في مرتبة الجنس يصح الحمل. وبلحاظ سعة وجود الإنسان لشمولها لمرتبة الفاصل يقال هذا حد ناقص وليس حدا تاما. هذا مطلب دقيق. هذا هو الذي فات المحقق الرشدي قدس الله نفسه. وهذا هو الإجمال الذي يوجب المغايرة بين الحد وبين المحدود. فنحن عندما نقول المفهوم في طرف المحدود أخذ بنحو بسيط وبنحو موحد، وأما المفهوم في طرف التعريف فقد أخذ بنحو الكثرة وبنحو البسط والتفصيل وأمثال ذلك، لا نريد من ذلك تفصيل العبارات كما قد يتوهم الكثير. لا، مو تفصيل عبارة ولا تفصيل لفظ. لذلك لا يصح أن نقول الإنسان حيوان وناطق، غلط، هذا كلام خاطئ، هذا ليس تعريفا تاما. وكلامنا الآن في الحد التام. الحد التام هو بحذف الواو، تقول حيوان هو ناطق. الإنسان حيوان هو، أي ذلك الحيوان ناطق. فأنت تحكم على الإنسان بما يسمى في العرف النحوي بأخبار متعددة. وعندنا في النحو ما يسمى بالأخبار المتعددة، تقول زيد شاعر، كاتب، ضابط، طبيب، صحيح ولا لا؟ خب، هل المقصود بذلك أن زيد حقيقته تلتئم من هذه المسائل، بمعنى أنك في مقام حمل مجموع هذه المسائل بنحو المجموع حتى لا يصح حمل بعضها على زيد، أم أنك في مقام بيان أخبار متعددة؟ فكأنك تقول هو شاعر، هو كاتب، هو كذا، هو كذا. كذلك الحد، نحن نقول الإنسان حيوان هو ناطق. ولو قلت أن الحد أخذ بنحو التقييد، بمعنى أنك قيدت الحيوان بالنطق فحملته على الإنسان، فمرجع هذا التقييد إلى ما قلنا، إذ لا يعقل التقييد بين معنيين متباينين ثم حملهما بنحو التقييد على ذات واحدة إلا إذا كان أحدهما في طول الآخر، ولا معنى للطولية ما لم يكن الإنسان وهو المحدود متحدا مع كلا الأمرين كل في مرتبته، بحيث لا يكون بين طرفي الاتحاد مباينة بلحاظ رتبة الاتحاد. مثلا نحن إذا قلنا بأن رتبة الحيوان قبل رتبة الناطقية، فمع هذه الطولية في الترتب نقول الإنسان يتحد مع الحيوان في رتبته ثم يتحد مع الناطقية في رتبتها. طيب، هو إذا اتحد مع الحيوان يبقى منه شيء لا يتحد بالحيوان؟ إذن لم يكن الحيوان جنسا. مقتضى اتحاد الحيوان بما هو جنس بالإنسان أن الحيوان في مرتبة جنسيته عين الإنسان، ولا معنى للعينية إذا كان الإنسان يزيد على الحيوان في مرتبة الجنسية بشيء. إن قلت طيب ماذا نقول مع فيما هو المعروف ولا مجال لإنكاره من أن حقيقة الإنسان أزيد من الجنس، نقول نعم، الزيادة بلحاظ الطولية لا بلحاظ العرضية. ليست نسبة الفاصل إلى الإنسان كنسبة العين والأذن إلى الإنسان، لا، هذا فهم خاطئ. الجنس هو كل الإنسان كما أن الفصل هو كل الإنسان. طيب، كيف يكون كل منهما كل الإنسان والحال أن بينهما تباين؟ نقول نعم، هذه هي النسبة بين الجنس والفاصل، مع أنهما متباينان مفهوما، لكن كون الفصل محصلا للجنس هو معنى كون الفصل عين الإنسان والجنس عين الإنسان. ولا نستطيع طبعا أن نبين المطلب حق المطلب البيان أكثر من هذا في هذا الموضع من درس الأصول، وبذلك يتبين أن ما ذكره المحقق الرشدي ليس بوارد، لأن هذه المغايرة بين المحدود والحد مغايرة واقعية، وإن كانت في رتبة المفهومية، لكن هذا التحليل تحليل واقعي ليس من قبيل تخيل الأنياب للأغوال. فنحن عندما نقول الإنسان حيوان ناطق نفصل ونحلل بلحاظات تتعلق بالواقع ومراتبه، فهذا هذه العناوين منتزعة من الواقع، فهي اعتبارات نفس أمرية كما يقولون، هي اعتبارات واقعية. ومن الواضح أن هذه الكثرة مع كونها واقعان هي عين هذه الوحدة، والسبب في ذلك، انتبهوا، السبب في ذلك أن هذه الوحدة في طرف المحدود هي عين هذه الكثرة في طرف الوحدة في طرف المحدود عين الكثرة في طرف الحد، بلحاظ الوجود التقرري والشيئية المفهومية. ومعنى ذلك أن الحمل الأول يرجع أيضا إلى الاتحاد في الوجود، لكن أي وجود؟ لا الوجود المطلق، بل الوجود في مرتبة الماهية وذاتياتها، الذي يعبر عنه العلماء بأن تخلية الماهية عين تحليتها وتخليطها، إذ الماهية لا تتعرى عن مطلق الوجود، فإنها إذا تعرت عن مطلق الوجود بطلت وأصبحت معدومة، وإنما تتعرى عن خصوص الوجود العارض عليها لا عن مطلق الوجود، ولو كان ذلك الوجود هو نفس مرتبة تقررها المفهومي. فلنسمي ذلك اتحادا بالمفهوم، لا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن يفهم أن الاتحاد بالمفهوم هو في مقابل الاتحاد في مطلق الوجود، لا، هذا الكلام غلط. كل حمل مهما كان نوعه فهو بالاتحاد في الوجود، لكن مرة يكون بالاتحاد في الوجود العارض، ومرة يكون بالاتحاد في الوجود الذي هو عين الذات، عين الذات. إن قلت ماذا نقول في اتحاد الماهية ووجودها، فهل يكون هذا حملا أوليا ذاتيا؟ إذ المفروض أن الاتحاد هنا في الوجود الذي هو عين الماهية. قلت لا، هذا الوجود وإن كان عين الماهية لكنه غيرها بالاعتبار، غيرها بالاعتبار، وبحسب ذلك الاعتبار الماهية يسلب عنها الوجود. أما في الحمل الأولي فإننا وإن حكمنا بأن هذا المفهوم غير هذا المفهوم، لكننا لا نسلب أحدهما عن الآخر، بل نثبت لأحد المفهومين زيادة، تلك الزيادة منفية عن الآخر. مثلا نثبت للحد كثرة، تلك الكثرة منفية عن المحدود، لا أن ذات الحد منفي عن المحدود. وهذا هو الذي فات المحقق الرشدي، الذي فات المحقق الرشدي فهو أن المصحح للحمل، أي المغايرة التي يتطلبها الحمل في الحمل الأولي الذاتي، هذه المغايرة مربوطة بالكثرة والوحدة. فنحن في بيان الماهية وتحديدها نقول هذا الواحد هو عين هذا الكثير، ومن الواضح أن الكثرة غير الوحدة، لا بأس بذلك، نسلب الوحدة عن الكثرة، لكن هل سلب الوحدة عن الكثرة يعني سلب الواحد عن الكثير؟ لا، لا ملازمة بين الأمرين، لأن الوحدة والكثرة شأن المفاهيم، وأما الواحد والكثير فهما عين الذات، والذات لا تسلب عن نفسها. أما الوجود والماهية، لا، الوجود والماهية نحن نسلب هذا الوجود الذي هو وجود هذه الماهية عن هذه الماهية، ومع سلب هذا الوجود لا يبقى للماهية تقرر في الخارج، نعم يبقى تقررها المفهومي لكن تقررها المفهوم عين وجودها الحقيقي؟ لا. إذن حمل الوجود الحقيقي على الماهية حمل شائع صناعي لكون مدار الاتحاد هناك على الوجود الخارجي، أما حمل المحدود على الحد، حمل الحد على المحدود فهو حمل أولي ذاتي لكون ملاك الاتحاد هو الوجود في مقام التقرر المفهومي. والمغايرة بلحاظ الوحدة والكثرة، والوحدة غير الكثرة حتى في مقام التقرر المفهومي. وبذلك يتبين أن ما ذكره المحقق الرشدي قدس الله نفسه ليس بصحيح. أما ما قاله المحقق الرشدي من تأويل الحمل الأولي بإرجاعه إلى حمل مفهوم الحد على ما مسمى الإنسان أو ما وضع له لفظ الإنسان، فقد عرفت أنه لا حاجة إلى مثل هذا التأويل مع ركاكته وسخافته بعد صحة الحمل الأولي التي لا يتوقف العقل في قبولها، خصوصا مع ملاحظة ما ذكرناه في بيان حقيقة الحمل الأولي. هذا أولا. وثانيا، هذا ليس بحمل أولي، هذا حمل شائع صناعي، لأن مرجعه إلى أن مفهوم الحد من أفراده ما يدل عليه لفظ الإنسان، وهذا الاتحاد بين ما يدل عليه لفظ الإنسان وما يشير إليه الحد، هذا اتحاد في الوجود الخارجي وليس هذا بالحمل الأولي. أيضا هذا في الواقع خلط بين الحيثيات الاعتبارية وبين أصل الحمل، نحن في مقام بيان اتحاد المعنيين بحسب الذات، لا في مقام بيان ما يكون موضوعا ومحمولا، حتى يقال بأنه لا بد من أخذ مسمى الإنسان في طرف الموضوع ومفهوم الحد في طرف المحمول. فقد عرفت أن عالمية الحمل كما تصح بجعل مسمى مدلول اللفظ موضوعا تصح في بجعله محمولا وبالعكس. فإذا ما ذكره المحقق الرشدي من هذه الناحية أيضا ليس بصحيح. لنلاحظ العبارة، قال: وصح قوله قدس سره في صفحة 79، قوله قدس سره وصحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي، وهو أن يتصور المعنى المقصود كشف حاله ويحمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازي عليه، كما لو شككنا في ماء البحر فقلنا هذا، ونحن نشير إلى ماء البحر ماء، ولفظة ماء متقررة المعنى في ذهننا ارتكازا، فإذا وجدنا أن الحمل صحيح عرفنا أن مدلول لفظة الماء موضوع، لفظة الماء موضوعة لما يشمل هذا الفرد من المياه، أو يجد صحة حمل اللفظ بمعناه عند العارفين عليه. وصحة الحمل كاشفة عن أن المعنى المتصور هو معنى اللفظ وإلا لم يصح الحمل، واعلم أنه لا بد من فرض اللفظ مجردا عن القرينة، إذ حمل اللفظ بضميمة القرينة على معنان لا يدل على أكثر من اتحاد الموضوع والمحمول في طرف المعنى، وعلى صحة استعمال اللفظ بما له من المعنى في المعنى الذي وقع طرفا آخر للحمل. والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، والحمل لا يزيد على، لا يقتضي أكثر من اتحاد المعنيين، إذن لا ينفعنا مثل هذا الحمل، إذن لابد أن يكون الحمل مجردا عن القرينة، وإلا لما كان الحمل فقط أو عدم صحة سلب المعنى عنه علامة للحقيقة، إذ لا يزيد الحمل على اتحاد المعنيين ولا يزيد التعبير عنه باللفظ على مجرد الاستعمال، وشيء منهما لا يثبت الوضع كما أن التحقيق يقضي بجعل الحمل والسلب علامة للحقيقة والمجاز فيما إذا كان صحة الحمل وعدمها عرفا وعدمها عند العرف. هذا كالتأكيد لما قاله من أنه لا بد أن يكون الاستعلام بحمل اللفظ بما له من المعنى. وبيان ذلك أن العلامية كما عرفت ليست بمجرد الحمل بل بالحمل حمل اللفظ بما له من المعنى. طيب نحن إذا جهلنا معنى اللفظ في المقام الأول فلا مجال للاستناد إلى الحمل في استكشاف معناه لأننا نجهل المعنى حتى نحمله على شيء أو نجعله موضوعا لنحمل عليه شيئا. فإذن مع الجهل بمدلول اللفظ لا مجال للاستعلام بالحمل. ولذلك ينبغي أن يعلم أن علامية الحمل مربوطة بكل من جهة اللفظ وجهة المعنى، فهي لا تستند إلى التصرف بالألفاظ إلا مجال للقول بأن لفظا يحمل على لفظ، لأن الحمل يتعلق بالمعاني. وأيضا لا مجال للقول بأن علامية الحمل مربوطة بملاحظة المعاني، إذ مع انعقاد الحمل وصحة حمل هذا المعنى على هذا المعنى يبقى الكلام أن استعمال اللفظ في الموضوع أو في المحمول هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، ولا ينافي الشك في كيفية استعمال اللفظ في الحكم والجزم بصحة الحمل، لأن باب الحمل غير باب الاستعمال. نعم علامية الحمل مربوطة بحمل المعنى بما هو مدلول لللفظ، فنحن بعد الفراغ عن دلالة اللفظ على المعنى نحمل اللفظ على معنى أو نحمل معنى على هذا المعنى الذي يدل عليه اللفظ. فحينئذ نقول مع ثبوت كون الدلالة في المرتبة الأولى وضعية فمقتضى الاتحاد هو تسلية حكم الدلالة إلى المتحد بالمدلول، وإلا لم يكن بينهما اتحاد. هذا مراده قدس الله نفسه، يقول بما أن العلامية مربوطة بحكم الدلالة فلا بد من ملاحظة الدلالة عند العرف، وإلا فإن المستعلم الجاهل بحال الدلالة لا يمكنه أن يستند إلى الحمل. إذن هذا كالتوضيح لما بيناه من أن العلامية مربوطة باللفظ بما له من المعنى، لا اللفظ مجردا ولا المعنى مجردا. وبذلك رددنا إشكال السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي، قال لأن العلم بأن اللفظ بما له من المعنى بحيث يصح أن يحمل، هذا العلم لا بد له من سبب آخر، ولا نستطيع أن نقول أن هذا الحمل يقتضي العلم، كيف هو مبني على العلم؟ لأننا نحمل اللفظ بما له من المعنى فهو مبني على أن لللفظ معنى خاصا، إذن لا يمكن أن نجعله مقتضيا، وإلا لدار الأمر أو تقدم الشيء على نفسه، هذا لا معنى له، إذن لا بد من سبب آخر. هذا السبب من قبيل تنصيص أهل اللغة أو من قبيل التبادر أو من قبيل كون الحمل مقيدا بالمعنى الخاص. والمفروض كون هذه العلامة علامة ابتدائية مستقلة، انتبهوا لهذه العبارة لأنها إن لم تفهمها هنا ستوجب التشويش. مراده أن الحمل في مقابل التبادر، فلا معنى لكون الحمل موجبا للكشف عن معنى اللفظ، وإلا لكان التبادر الذي يبتني عليه الحمل مثلا لاغيا أو تكون هذه العلامة لاغية، لا معنى لأن نستند إلى إحدى العلامتين مع الرجوع إلى الأخرى المصححة لها، لا معنى لذلك. الحمل علامة والتبادر علامة أخرى، ولا بد من المغايرة بينهما ولو في مورد الاستعلام. والفرق بينهما أننا بالتبادر نحرز أصل المعنى، وأما في الحمل فلا نحرز أصل المعنى. كيف والحمل مبني على معرفة المعنى في المرتبة السابقة بالبيان الذي ذكرنا، بل المقصود بالحمل استعلام حد المعنى وسعته وضيقه. فإذا كل منهما يكشف شيئا، وبذلك يكون الحمل علامة في مقابل علامية التبادر، بمعنى أنه نرجع إلى التبادر في مورد، ونرجع إلى الحمل في مورد آخر. ويكفي في كون الحمل علامة مستقلة أن يكون أخص، ولا تلغو العلامة الأخص مع وجود العلامة الأعام، إلا إذا كان العموم والخصوص، بمعنى أنه كلما وجد الأخص وجد الأعام. ولكن هذا الخصوص والعموم في العلامات ليس بهذا المعنى، لأن المقصود بكون العلامة أعام أنها يجوز أن تستعمل، ولكن ليس من شرط جواز استعمال العلامة أن تستعمل دائما. فقد نستعمل العلامة الأعام، وقد لا نستعمل العلامة الأعام، بل نستعمل العلامة الأخص. فهنا نستعمل الحمل من دون الرجوع إلى التبادر مثلا، بالرجوع إلى نص أهل اللغة مثلا. بخلاف نفس الحمل والسلب، أو أننا مثلا في التبادر نحرز أصل المعنى، وبالحمل نحرز مثلا سعة المعنى، فقد نستغني في الحمل عن أصل التبادر، وقد نستعين بالتبادر لكن لإحراز أصل المعنى دون بيان حده مثلا. والمفروض كون هذه العلامة علامة ابتدائية مستقلة بخلاف نفس الحمل والسلب. الحمل والسلب لا يتوقفان على سبب آخر، وذلك لأنهما يتعلقان بالمعاني، فإذا لاحظنا هذا المعنى وجدناه محمولا متحدا أو مسلوبا عن الآخر، فإنه بنفسه علامة الاتحاد والمغايرة من دون سبق أمر آخر. هذه العبارة يراد بها أننا في مقام علامية الحمل لابد أن نلاحظ كون الحمل مبنيا على نظر العرف، هذا في العلامية. أما الحمل بما هو حمل فلا نحتاج فيه إلى نظر العرف، نرجع فيه إلى ما يحكم العاقل بما هو طريق إلى الواقع. ومنه تعرف أن علامة المجاز هو السلب، بما أن الحمل علامة الحقيقة فالسلب علامة المجاز. لكن أي سلب؟ السلب عند العرف أيضا سلب اللفظ بما له من المعنى عن معنى معين، دليل على المغايرة بين مدلول اللفظ وبين هذا المعنى الذي وقع طرفا للسلب دون صحته. الصحة إما أن يراد بها الحكم الذي هو متأخر عن المتصف بالصحة، تأخر العارض عن المعروض، وحاصل العبارة حينئذ أنه مع وقوع السلب فإننا نحكم بكون الاستعمال مجازا أو غلطا دون حاجة إلى تنقيح حكمه وأنه صحيح أو ليس بصحيح. وأقصد بالصحة ها هنا حكما آخر وراء نظر العرف المتعلق بصحة السلب. إذا حكم العرف بالسلب خلاص، بعد ما نحتاج إلى شيء آخر نسميه وصفا بالصحة. هذا تفسير للعبارة. وقد يراد بالصحة ها هنا معنى الإمكان، وحاصل العبارة على هذا التأويل أن علامة المجاز هو وقوع السلب بالفعل. فإذا حكم العرف بوقوع السلب أو حكم بالسلب واقعا وبالفعل فإن ذلك علامة المجاز، وليس علامة المجاز أن يمكن السلب. والإمكان ها هنا نحمله على الإمكان العقلي بمعنى الاحتمال، فليس علامة المجاز احتمال السلب، أي أن نحتمل أن العرف يحكم بالسلب. يقول لا، هذا مو علامة المجاز، علامة المجاز ويكون الاحتمال العقلي مساوقا للشك. ليس علامة المجاز التردد في صحة الحامل، لأننا بعد أن رجعنا إلى العرف لم نجد أنهم يحكمون أو لا يحكمون، شككنا. يقول لا، ليس هذا علامة المجاز، علامة المجاز وقوع السلب، وهو ما يساوق الجزم بأنهم يسلبون. لذلك أرد، وهذا التفسير يعني أوجه بقرينة قوله ودون عدم الحمل الذي يقابل الحمل، وعدم الحمل كأنه يساوق السلب. يقول لا، لا يكون علامة المجاز عدم الحمل في ظرف الإدراك، بمعنى أننا بعد التتبع واستفراغ الوسع لم نجد أن العرف يحكم أو لا يحكم، شككنا. يقول هذا ليس علامة المجاز، لأن عدم الحمل بهذا المعنى أي في ظرف الإدراك وهو ما يسوق عدم الوجدان ليس أمرا محققا من العرف، فإن عدم الوجدان لا يساوق عدم الوجود حتى يكون دليلا على المجاز. وكونه بحيث لا يحمل الذي يساوق عدم الوجود، عدم الحمل بمعنى أنه لا يصح الحمل راجع إلى حيثية عدم صحة الحمل. وقد عرفت أن عدم صحة الحمل يتوقف على العلم به بسبب آخر، بمعنى أنه لا يكفي عدم الحمل، يجب أن يكون عدم الحمل مربوطا باللفظ ومدلوله. فإذا وجدنا العرف يقول أن اللفظ بمدلوله لا يحمل، فهذا عين وقوع السلب وليس عدم السلب، أي عدم صحة السلب، ليس عدم صحة السلب بل بمعنى عدم وقوعه، عدم صحة الحمل بل بمعنى وقوع السلب. زين، يعني عدم صحة السلب التي تكون بمعنى إمكان سلب المعنى على نحو الاحتمال العقلي، هذا لا يكفي، وذلك لأن عدم الحمل لا يوجب المجازية إلا إذا استندنا في الحكم بعدم صحة الحمل إلى سبب آخر، ذلك السبب يفيدنا أن اللفظ بمدلوله لا يحمل، وهذا رجوع إلى السبب الآخر كما عرفت. فإن قلت هذا من تمام المطلب المربوط بالشرح، ولكن الوقت لا يكفي للتطبيق. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء.